يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا آخر حديث علق عليه، وكنت وعدتكم أني سأذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث وهي كثيرة، منها أن فيه فضل العلماء، وأن هلاكهم سبب لفساد الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أو يأتي رؤوس جهال فيستفتون فيفتون فيضلون ويضلون. ففتي الجاهل سبب لفساد الدين، وهذا يدل على أن موت العالم سبب لفساد الدين، بل إن موت العالم سبب لفساد العالم، فحياة العالم حياة العالم، وموت العالم موت العالم، بل إن موت العالم فساد سبب لفساد الدين والدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن سبب فساد العالم وخرابه هو أن سبب خراب العالم هو رفع العلم وظهور الجهل. فقوله يرفع العلم مفسر في حديث الباب بموت العالم أو موت العلماء، فرفع العلم وظهور الجهل سبب لفساد الدين، وقوله ويشرب الخمر سبب لفساد العقل، وقوله ويفشو الزنا سبب لفساد العرض، وقوله ويكثر الهرج سبب لفساد النفس. وهذه الأمور الخمسة جاءت الشرائع السماوية بالمحافظة عليها والقيام بها، لأن المحافظة عليها سبب لصلاح النظم وصلاح الأمم، وأن فسادها سبب لفساد النظم وفساد الأمم، وهي التي يعبر عنها بالضروريات الخمس. الضروريات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. فهذه الضروريات الخمس التي لا يستقر نظام الناس وحياتهم إلا بالمحافظة عليها، بحيث إن الإخلال بها إخلال بنظام العالم. وقد أشار الحديث إلى هذه الأمور الخمسة، وبدأ برفع العلم وظهور الجهل، لأن في رفع العلم وظهور الجهل تظهر تلك الأمور، فتشرب الخمور وتفشو الفواحش ويكثر ويستحر القتل. فدل هذا على ماذا؟ على عظم العلماء وعلو مكانتهم، وأن حياتهم وبقاءهم سبب للرقي والرخاء والاستقرار وغيرها من مسببات صلاح الناس أو صلاح العباد في المعاش والمعاد. فالعلماء سبب لصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأن هلاك العلماء سبب لفساد الدين. وانظر إلى دنيا المسلمين وما حل بها بسبب موت العلماء، فإن أئمة الإسلام في هذا العصر، وهم الشيخ العلامة ابن باز والشيخ العلامة محدث العصر الشيخ الألباني والشيخ العلامة فقيه الأمة الشيخ ابن عثيمين، ورابعهم محدث اليمن مقبل ابن هادي رحمهم الله، لما كانوا ظاهرين وكانت فتاويهم سائرة لم تينع رؤوس أهل البدع والأهواء ولم تظهر الرويبضة، فلما ماتوا وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى ظهرت البدع وفشت وأينعت رؤوس المميعة الذين ينتسبون زورا وكذبا إلى مناهج هؤلاء العلماء. ولولا أن استبقى ربنا عز وجل البقية الباقية من علماء الحديث وأئمة السنة لا عمت البلية وعظمت الرزية، فإن فقدانهم ظهر أثره في الحياة الإسلامية. نعم، والله المستعان. نعم. وفيه ذم الجهل والجاهلين الذين يفتون في دين الله عز وجل بالجهل المنافي للعلم، لأن هؤلاء سبب في ضلال أنفسهم وتضليل الناس بفتاويهم الجائرة وآرائهم الفاسدة. وفيه أيضا ذم الفتيا بالرأي المخالف للنص على ما ترجم له المصنف. وفيه أيضا أنه استدل بهذا الحديث على جواز خلو العصر من مجتهد، والمسألة اختلف فيها الأصوليون، فذهب بعضهم إلى جواز خلو العصر من مجتهد، وذهب الأكثرون إلى منعه وهو الصحيح. وهذا الحديث لا يفيد ما ذهبوا إليه، والدليل على بقاء المجتهد قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى تقوم الساعة. فهذه الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة، وهذه الطائفة هم كما قال أحمد وغيرهم أئمة الحديث. فإن لم يكن هذه الطائفة المنصورة أئمة الحديث فلا أدري من هم. فبقاؤهم بقاء الدين إلى يوم الدين، فدل هذا على بقاء المجتهدين. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته حتى تقوم الساعة. فهذا العلم وهذا الاجتهاد وهؤلاء العلماء الربانيون المجتهدون من غرس الله، وما غرسه الله عز وجل لا تقطعه الأيدي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الغرس سيبقى إلى قيام الساعة. ويؤيد هذا ما ثبت عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: لن تخلو الأرض من مجتهد قائم بحجج الله، لن تخلو الأرض من مجتهد. ويؤيد هذا أن الله عز وجل أقام الحجة على خلقه بأنبيائه، وأقامها بعد وفاتهم بالعلماء، فحجة الله قائمة على خلقه وعباده ما بقي العلماء. وأما هذا الحديث فإنه يحمل على قرب قيام الساعة، والتي لا تقوم إلا على شرار الخلق، فيومها يرفع العلم بقبض العلماء، ويدرس القرآن ويرفع، ولا تقوم الساعة إلا على ماذا؟ إلا على شرار الخلق. وفي الحديث أيضا الزجر على ترئيس الجاهل وتوليته، فإن اتخاذ الجهال رؤوسا سبب لفساد الدين والدنيا، سبب لفساد الدين والدنيا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الخوارج وقال في حالهم وأوصافهم: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. قيل إن معنى قوله يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم أي لا يرفع لهم الثواب، وقيل أيضا أي لا يفهمونه لجهلهم. نعم، فمن أوصافهم أنهم جهال، وبجهلهم سفكوا الدماء واستباحوا الأعراض واستباحوا الأموال وعاثوا في الأرض فسادا بسبب جهلهم. فالجهل سبب لخراب العالم، والعلم سبب لعمارة العالم. وفيه أيضا جواز أخذ أهل العلم بعضهم عن بعض، فإن عائشة رضي الله عنها لما فاتها هذا الحديث أمرت ابن أختها أن يستوثق الحديث من عبد الله ابن عمر. نعم، وكانت قد أنكرت هذا الحديث، فلما استوثق الحديث من عبد الله بن عمر مرة أخرى فقالت كما جاء في الحديث: إنه حفظ من لم تحفظ. فدل هذا على أنه لا مانع من أن يروي العالم عن العالم، ويعرف هذا في فن الحديث برواية الأقران، ورواية العالم عن العالم، ورواية الشيخ عن تلميذه. نعم، وفيه أيضا أن العالم أو الحافظ قد يخفى عليه بعض الأحاديث، فعائشة رضي الله عنها كانت من حفاظ الإسلام، وحفظت من الأحاديث وروتها ما لم يروه غيرها من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك فات هذا الحديث. فلا مانع أن يفوت بعض الأحاديث كبار الصحابة، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتته بعض الأحاديث ولم يسمعها، كحديث الاستئذان الثلاث: فإن أذن لك وإلا فارجع. أيضا فاته حديث الطاعون، فإنه لما نزل بالشام جمع الصحابة واستشارهم في الأمر، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل بأرض قوم فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فأخذ بالحديث. وفاته أيضا حديث إمراس المرأة، وهي أن امرأة ضربت أختها وهي حامل فسقط جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. ولما سئل عمر عن حكم هذه الحادثة فأخبر بالحديث فقال: لولا هذا الحديث لقضينا بخلافه. والحاصل أن العالم قد تخفى عليه بعض الأحاديث. ومما أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يقول للإمام أحمد: أنت أعلم بالحديث مني، فإذا بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني به حتى أرجع إليه، كوفيا كان أو بصريا أو مدنيا. وأثر عليه أيضا أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إشارة منه إلى أنه قد تفوته بعض الأحاديث. ولهذا ذم العلماء التقليد، لأن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد يعني العالم المقلد قد تفوته بعض الأحاديث. وفيه أيضا حث العالم طلابه لأن يأخذوا عن غيره من العلم، كما حثت عائشة رضي الله عنها عروة ليسمع الحديث من عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم، يعني عن عائشة وعن عبد الله ابن عمر. نعم. وهكذا كان العلماء كان شعارهم ودثارهم التواضع، وحث الطلاب على السماع من غيرهم، فلم تكن فيهم الأثر في العلم، بمعنى أنه يلزم طلابه ألا يحضر لغيره وألا يسمع إلا منه، فإن هذا يتنافى مع آداب العلماء، فإنهم كانوا رحمة الله عليهم يحثون الطلاب لحضور مجالس العلم وسماع من غيرهم. وفيه أيضا فضل عائشة رضي الله عنها من حيث تواضعها وحثها لعروة رحمة الله عليه ليسمع من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. وفيه أيضا فضل عبد الله بن عمر بن العاص بشهادة عائشة رضي الله عنها أنه حفظ ما لم تحفظ، وأنه حمل كما جاء في روايات أخرى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بهذا أبو هريرة رضي الله عنه، حافظ الإسلام، حافظ الإسلام، فقد أخبر أنه ما من أحد إلا وهو أحفظ منه إلا عبد الله بن عمر بن العاص، فإنه كان يكتب وكان أبو هريرة لا يكتب. فقد أقر حافظ الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه بسبق عبد الله بن عمر بن العاص في الحفظ والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم والكتابة عنه، والله أعلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفون.
ثم روى المصنف رحمه الله تعالى فقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سئلت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة قال: هل شهدت صفين بكسر الصاد، صفين وتشديد الفاء المعجمة الموحدة؟ قال: هل شهدت صفين؟ يسأله هل حضر واقعة صفين، وهي الواقعة التي وقعت في تاريخ الإسلام وكانت سوداء في جبينه، وهي التي وقع اقتتال بين علي رضي الله عنه وبين معاوية في مكان وهو الصفين سنة 37 من الهجرة. وهذه الواقعة كان سببها أن علي رضي الله عنه دعا معاوية إلى مبايعته، وكان معاوية واليا بالشام، فدعاه إلى مبايعته، فامتنع معاوية من المبايعة حتى يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وقد كان هؤلاء القتلة في معسكر العراق. فعلي يطالب بالمبايعة ومعاوية يطالب بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، فوقع بينهما ما وقع. وهذا من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة تقتتل فئتان عظيمتان دعوتهما واحدة. وقد حمل شراح الحديث هذه اللفظة على ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم أعظمت الفتنة والبلية واشتدت المحنة والرزية، من حيث إنه لما اجتمع المعسكران والتقى الحزبان ورضوا بالمحاكمة خرجت الخوارج كفرت الطائفتين بزعمهم أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فاشتدت المحنة على الإسلام وكثرت الطوائف، والله المستعان. فالأعمش يسأل أبا وائل: هل شهد معركة صفين؟ قال: نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء، وهذا حاء حرف حاء رمز لتحويل السند، يعني أن البخاري رواه من طريق عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش، ورواه من طريق آخر عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش. فالأعمش له راويان وهما أبو عوانة وأبو حمزة. قال: عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم. قال هذا لأنه اتهم بتقصيره في مناصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مناصرة علي ابن أبي طالب، فاتهم بتقصيره في عدم مناصرة علي ابن أبي طالب ومقاتلة معسكر معاوية، لأنهم كانوا يرونهم أنهم من البغاة ويجب قتل البغاة أو قتال البغاة، فقال فاتهموه، فرد لهم الكيد وقال: أنتم أولى أن تتهموا رأيكم، لا تتهمونني بالتقصير في عدم مشاركتي في هذه الفتنة، وإنما اتهموا رأيكم بمشاركتكم في سفك دماء المسلمين والاقتتال بينكم وبعضكم بعضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، فلا تتهموني إنما اتهموا رأيكم. وكان فيه إشارة إلى أن هذا القتال كان عن رأي وعن اجتهاد، عن رأي وعن اجتهاد، ولم يكن يعني عن استحلال الدماء واستباحتها. فإن كما قلت سابقا أن عليا طالب معاوية بالبيعة، ومعاوية طلب بالقصاص من قاتلة عثمان، فوقع بينهما وقع، وتبرأ سهل بن حنيف رضي الله عنه من هذه الفتنة، وقال لا تتهموني في ديني ولا في رأيي، وإنما اتهموا أنفسكم لما حكمتم الرأي وقدمتموه على النص وعلى النقل. ولهذا قال يا أيها الناس، وهو يخاطب، إما أنه يخاطب الفئتين، وإما أنه يخاطب الفئة التي طلبت منه أو عاتبته من حيث إنه لم يناصر عليا رضي الله عنه. ولهذا قال يا أيها الناس، ولم يعين، وكان هذا من حسن أدبه وحسن فهمه أيضا، فلم يخص أحدا، وإنما عم خطابه وقال يا أيها الناس اتهموا رأيكم، حتى ينصرف لفظه إلى كل من أوغل في هذه الفتنة وقاتل فيها. فقال رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، فلا تتهموني أنا، لأن أنا لم أسفك دما ولم أشارك في فتنة، وإنما يتهم في دينه من شارك في قتل المسلمين، وقد نهينا عن ذلك. ثم احتج بوجوب الوقوف مع النص وعدم تقديم الرأي والاجتهاد في مقابل النص، فقال رضي الله عنه لقد رأيتني، أي رأيت نفسي، يوم أبي جندل. ويوم أبي جندل هو يوم الحديبية، والحديبية هو موقع صالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، وكان ذلك سنة 60 من الهجرة، ولم يقل عدل عن تسمية الصلح بالحديبية إلى تسميته بأبي جندل، لأن الصحابة رضي الله عنهم افتتنوا بأبي جندل، وشق عليهم الأمر حتى كادوا أن يردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أبي جندل يوم عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش، ومما جاء في الصلح أنه إذا فر أحد من محمد إلى قريش فلا يرد، وإذا فر أحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد. وقبل أن يوقعوا على الصلح وعلى الوثيقة، فر أبو جندل من الكفار إلى الإسلام، فقال سهيل ابن عمرو هذا أول من نصالحك عليه، وكان أبو جندل هو ابن لسهيل ابن عمرو، قال هذا أول ما نصالحك عليه، وأمروه بأن يرد من حيث أتى، وقد جاء يرسخ في قيده، كان مقيدا ففر من قريش وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اردوه. والرجل يقول يا رسول الله فررت من الكفر، فكيف أرد إلى الكفر؟ من الكفر فررت، حتى أنه كما جاء في بعض الروايات أن سهيلا هذا والده أخذ حجرا وضرب به فمه فكسره. نعم، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم كيف يعني نقبل بهذا الصلح، حتى قال عمر يا رسول الله أنعطي الدنية لديننا؟ أي عار وأي شنار وأي خز أكثر من هذا؟ أنعطي الدنية لديننا؟ ألسنا على الحق وهم على باطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاه في النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. قال حليم الدنيا في ديننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولا يضيعني ربي. فكانوا يرون بآرائهم أن هذا الصلح فيه جور وفيه ظلم، إلا أنهم وهذا من أدابه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرأي يقتضي عدم موافقة هذا الصلح لما فيه من جور وما فيه من ظلم. لكن هذا الرأي لا يساوي شيئا أمام النص وأمام النقل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولا يضيعني ربي. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، ما قال؟ ذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه يشتكيه ويقول ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال بلى. فقال عمر، قال أبو بكر إنه رسول الله ولا يضيعه الله عز وجل، ولا يضيع الله عز وجل. فكان بعد هذا الصلح خير كبير، حيث فتحت مكة عنوة وأنزل الله عز وجل سورة تتلى إلى قيام الساعة، وهي سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حين ذاك أدركوا على أنه لا مجال للرأي ولا مجال للقياس أمام النصوص الشرعية. وما قاله سهل بن حنيف اتهموا رأيكم، قاله أيضا عمر بن الخطاب، قال اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برد أبي جندل إلى كفار قريش، لو استطيعوا أن يردوه وأن يقاتلوا قريشا ويعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه، لكنهم ما كان يسعهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا رأيهم وأخذوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أمر برد أبي جندل لرددته ولا قاتلت قريشا أو أهلك دون ذلك. لكن ما وسع هؤلاء الصحابة أن يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، سيما وقد عصوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر من الصحابة أن يبقوا على جبل أحد وأن لا يغادروه وإن رأيتمون تتخطفنا الطير، فأمروا بالمكوث في ذلك المكان مهما كان الأمر حتى لو ضربت أعناقهم. فلما كان في بداية المعركة النصر حليف المسلمين طمع بعضهم في الغنيمة، وهذا ما أشر إليه القرآن في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فتركوا مواقعهم ونزلوا. فجاءهم كفار قريش بقيادة خالد بن الوليد من وراء الجبل فضربوا أعناقهم ولحقت الهزيمة بالمسلمين بسبب تركهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن لا يغادروا مواقعهم وإن رأيتمون تتخطفون الطير. ولهذا هنا أيضا لم يسعهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا رأيهم وأخذوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت الفائدة وظهرت المصلحة في الصلح الحديبية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة أي دون قتال. فقال ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته، وما وضعنا سيوفنا، يعني الصحابة ما وضعوا سيوفهم، ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا، يعني ما وضعوا سيوفهم إبان الشدة وأيام المحنة، أيام اليوم الفظيع والفزيع، واليوم الذي شق عليهم ما وضعوا سيوفهم بل حملوها في سبيل الله عز وجل. إلا أسهلنا يعني تلك السيوف، وفي لفظ قال الأسياف، يعني السيوف أسهلت بهم هذا الأمر وفتح الله عز وجل عليهم. وهذا من بلاغة سهل رضي الله عنه من حسن أدابه في الكلام، فإنه لم يصف نفسه بالشجاعة وأن الله فتح عليهم، وإنما قال ما قال بهذا العبارة الرشيقة، وأنه ما وضعوا سيوفهم يعني كناية عن جهدهم في الجهاد وعن سرعة نصر الله عز وجل لهم. نعم، قال غير هذا الأمر، يعني غير هذه الفتنة التي وقعت بينكم فإننا لا نوغل فيها ولا يسهل الأمر فيها، ولهذا اعتزلنا هذه الفتنة وتركناها كما تركنا رأينا يوم أبي جندل. ولعل سهلا رضي الله عنه قال هذا ما قال قبل مقتل عمار ابن ياسر رضي الله عنه، لأن الصحابة الذين توقفوا في فتنة صفين وكان يرون أن ذلك القتل إنما هو قتل فتنة فاعتزلوا، وممن اعتزل هذه الفتنة أبو بكرة، واحتج بحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وممن اعتزل أيضا الفتنة ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة. نعم، لكن لما قتل عمار علموا أن عليا كان هو المحق، لقوله صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فأدرك الصحابة أن الفئة الباغية هم معسكر معاوية رضي الله عنهم. وكان هذا من إعلام النبوة، من إعلام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمارا يعني عمار ابن ياسر أخبر أنه سيقتل وتقتله الفئة الخاطئة، فلما قتله معسكر معاوية أدرك من كان متوقفا في هذا القتال أن عليا هو المحق، والله المستعان. وفي الحديث فوائد، منها ذم الرأي المخالف للنص، فإن الرأي رأيان، رأي محمود هو الرأي الذي يفسر النصوص ويكشف عن حقائقها ويستخرج يعني من النصوص ويستخرج أسرارها وفوائدها فرائدها، ورأي المذموم هو الرأي الذي ترد به النصوص أو يقابل النص. وإذا ذم الرأي فإنه أيضا يذم أهل الرأي وأهل القياس الذين بالغوا في استعمال الرأي والقياس وردوا به النصوص وقاعدوا في ذلك قاعدة ليست لها قاعدة، وهي أن النص إذا جاء يخالف القياس فالحجة في القياس وليس في النص، فهذه القاعدة باطلة فاسدة، بل إن القياس إذا جاء مخالفا للنص فهو فاسد الاعتبار، فهو فاسد الاعتبار وليس بحجة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بحث هذه المسألة بحثا نفيسا لم ترى العيون مثله، فإنه ذكر كل ما قيل إنه على خلاف القياس فأبطل هذه القاعدة وبين موافقة هذه المسائل تدعي أنها تخالف المسائل المنصوص عليها تخالف القياس أثبت موافقتها للقياس، وجاء ابن قيم وزاد عليه بعض المسائل، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: لقد تأملت ما أمكنني من التأمل في النصوص، فما رأيت قياسا صحيحا يخالف نصا صريحا. وإذا وقعت المخالفة فلأحد الأمرين: إما لضعف النص إن عدم ثبوته، إما لضعف النص، وإما لفساد القياس. أما إذا كان القياس صحيحا فإنه لا يخالف نصا صريحا. وفيه أيضا الرد على المخالف الذي يحتج بالرأي في مقابل النص، لأن سهيلا رضي الله عنه أنكر على الفئة وقال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم. نعم، فأنكر على من؟ على المخالف. فدل هذا على أنه لا مشاع أن ينكر على من وقع في الخطأ، وينكر أيضا على المخالف. وقد استقرت النصوص على هذا، وهذا ما تضافر عن أئمة الإسلام، ولا يزال يرد بعضهم على بعض، ولجهل بعض الناس سيما من ينتسب إلى السنة زورا وينتسب إلى منهج السلف كذبا وجورا، ينكر هذه الردود وينكر الرد على المخالف. نعم، وهذا لجهلهم بهذه النصوص ولجهلهم بسيرة العلماء، فإنهم لا يزالون يرد بعضهم على بعض، وبالردود يتبين الحق ويتبين الراجح من المرجوح. لكن القوم لقلة بضاعتهم وضيق عطنهم أنكروا هذا المنهج ورموا أتباعهم بكل غمز ولمز. وهكذا كان أهل البدع والأهواء عبر العصور والدهور، أنهم دائما ينبذون أهل السنة أهل الحق بهذه الألقاب المشينة والألفاظ الشنيعة. وأهل السنة ليس لهم لفظ إلا بحسن انتسابهم للسنة وانتسابهم للحديث، ولعل بعضهم يحل له أن يصطاد في المياه العكرة أو يرمي الشباك في الصحاري ويرى مثل هذا الردود من منهج الغلاة ومساكين في العلم وفي المنهج، أن هذه الأمور من محاسن ديننا ومن محاسن منهجنا. فإن الرد على المخالف وبيان خطئه من محاسن منهجنا، لأن لا نقر بقاعدة ويعذر بعضنا بعضا فيما أخطأنا فيه، بل لسان حال القوم ويدافع بعضنا على بعض ولو بالباطل وبالتأويلات الفاسدة والأقيسة الكاسدة والآراء الباطلة. هذا لسان حالهم، ورب حال أبلغ من المقال. والمقصود أن هذا الأمر من محاسن منهجنا، فالرد على المخالف من محاسن منهجنا، لأن هذا المنهج قائم على هذه القاعدة، وهي أنه يقال للمصيب أصبت ويعان على إصابته، ويقال للمخطئ أخطأت وينصح ويدعى إلى الرجوع إلى الحق. هذا أمر من محاسن دعوتنا، لأن هذه الدعوة لا تقوم على التكثيف والتجميع، إنما تقوم على ماذا؟ على التثقيف والتعليم. والقوم يقولون شعار هذه الدعوة التصفية والتربية، فلا ترى فيهم تصفية ولا ترى فيهم تربية، ألفاظ مشينة، عبارات سوقية، حتى إذا دخلت إلى موقعهم المشموعهم يخيل إليك كأنك في سوق الركاظ أو في سوق الحراش. يعني هذه بلية، والله المستعان. فالحاصل أنها من محاسن، نقولها بملء فينا، إن الردود من محاسن منهجنا، وإن منهجنا قائم على الردود والتحذير من المخالف، فعلى رسلكم وحاسبوا عقولكم وآراءكم ومنهجكم وضعوه في هذا الميزان، تعرفون قدركم ومحلكم من الإعراب. وفيه أيضا الحث على اجتناب الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وفيه إشارة إلى أن القتال الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنه إنما كان عن محض رأي واجتهاد، لقول سهيل اتهموا رأيكم، فكان عن محض رأي واجتهاد. فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخوض في هذا، وقالوا تلك دماء طهر الله عز وجل أيدينا منها فلنطهر ألسنتنا منها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلا حجة للروافض في ثلب معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه، ولا حجة للخوارج في طعنهم في الحكمين من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان منهج كان منهج أهل السنة والجماعة ومن أصول اعتقادهم التردي على جميع الصحابة، التردي على جميع الصحابة وموالاتهم وحبهم ومناصرتهم والطعن في من يطعن فيه والتحذير في من يحذر منهم ورميه من يطعن فيهم بالبدعة وباتباع الهوى. هذا والله أعلم، والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك فيه، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.